بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبعد أن انتهى من كتاب أدم الطعام أتبعه بكتاب اللباس. قال: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. واللباس نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على بني آدم، ويستشعر الإنسان فقره إلى الله جل وعلا وهو يلبس لباسه، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذا اللباس نعمة من الله تعالى. وتأمل كم من الدول الفقيرة بعضهم لا يجد ما يستر عورته، أو ربما ما يجد من اللباس إلا ما يغطي عورته سوءته. وكم من الناس من يصابون بحروق ما يستطيعون أن يلبسوا لباسا بسبب الحروق التي في جلودهم. فعندما تلبس لباسك اعلم أن هذا من نعمة الله تعالى عليك. ولذلك ربما يأتي معنا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فيستشعر العبد أنه لا حول له ولا قوة عندما يلبس لباسه. فهذا من العبودية عند لبس اللباس. ثم تستشعر نعمة الله تعالى عليك، كما قال الله تعالى هنا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. واللباس يستخرج من النباتات أو من جلود الحيوانات، يعني هو من الأرض، لكن قال قد أنزلنا عليكم لأن الإنزال يدل على عظم شأن الأمر المنزل، فيعبر عن النعمة العظيمة بأنها منزلة من عند الله وإن كانت من الأرض. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وهكذا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. تأمل، لباسا يواري سوآتكم، هذا هو الأصل في اللباس، أنه يستر سوءة العبد. ثم قال وريشا، يعني من اللباس الذي تتزينون به، ليس فقط ما يستر العورة بل ما يكون زينة للإنسان. فيلبس لباسا كمالية من غترة، من طاقية، من ألبسة جميلة يتزين بها. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى اللباس الحسي، ذكر بعده مباشرة اللباس المعنوي، قال ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، أو لعلهم يذكرون. نعم، قال ولباس التقوى. فكما يحرص الإنسان على أن يحافظ على لباسه الحسي، فإذا كان مثلا يعني ممكن أن يخرق هذا اللباس أو يحرق، فيحفظه من أي خرق أو حرق أو أن يتسخ بصبغ أو لون، فكذلك ينبغي عليك أن تحافظ على لباس التقوى، لا تخرق لباس التقوى بالغيبة والنميمة، بالنظر المحرم، بترك الصلاة، بعقوق الوالدين، هذا كله يخرق لباس التقوى، بل ربما يحرق لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. فكما يحرص العبد على نظافة ملابسه حتى إذا رأى بقعة في ملابسه ربما يخلع ثوبه ويلبس ثوبا آخر، فكذلك لباس التقوى لباس الإيمان، تحافظ على إيمانك فلا يتكدر الإيمان بأي شبهة أو شهوة أو نظرة أو كلمة. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وتأمل كيف قال ولباس التقوى ذلك خير، يعني لأن اللباس الحسي يستر عورتك الحسية، لكن لباس التقوى هو الذي يستر العورة المعنوية، والتي ونظر الخالق للإنسان إنما يكون لقلبه وعمله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، يعني لا ينظر إلى لباسك الحسي ولكن ينظر إلى اللباس المعنوي، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإن كان أيضا اللباس الحسي مرتبط باللباس المعنوي، فإذا امتلأ القلب بتقوى الله واكتسى القلب بلباس التقوى والحياء يظهر هذا على لباس الظاهري الحسي. فالمرأة إذا كانت حيية وألبست قلبها لباس التقوى والحياء يرى هذا على ظاهرها، فتتحجب وتتنقب وتستحي من أن تظهر شيئا من بدنها، وكلما خف لباس التقوى في قلبها خف اللباس الظاهري. فالمرأة التي ليس في قلبها تقوى ولم تلبس قلبها لباس الإيمان والحياء تخرج متبرجة متعرية، والأمر سواء عندها. لماذا؟ لأن القلب تعرى عن لباس التقوى والإيمان. ولذلك يعني تأمل كيف جاءت هذه الآية بعد أن ذكر الله تعالى معصية آدم عليه الصلاة والسلام وحواء في الجنة، ولما أكل من الشجرة بدت عوراتهما. فتأمل بعد ذلك ذكر الله تعالى هذه النعمة على بني آدم، فنعمة اللباس لها صلة عظيمة بتقوى الله تعالى والإيمان والحياء. وكذلك العكس، الإنسان إذا كان يلبس اللباس المحتشم خاصة النساء، فإذا لبست اللباس المحتشم فهذا يدل على أن قلبها فيه تقوى وقد اكتسب بلباس التقوى والإيمان. ولذلك تأمل كيف الله تعالى قال بعد هذا في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. تأمل، هذا من تمام العبودية لله تعالى، أن الإنسان كما يتزين لمديره أو مسؤوله، ما يمكن أن يذهب إلى مسؤول كبير أو مدير إلا وقد لبس أحسن لباسه. فكيف إذا جاء إلى بيت الله أو إذا قام بين يدي الله يصلي لله تعالى؟ ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما رأى مولاه نافعا يصلي في ثوب واحد، يعني وهذا اللباس ما يمكن أن يخرج به إلى السوق أو إلى الناس، ربما يبدو شيء من بدنه لكن المهم يستر عورته. فقال له أرأيت إن بعثتك إلى السوق أو إلى فلان فلان أكنت تلبس هذا اللباس؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له. كان بعض السلف كالإمام مالك وغيره يشتري ملابس غالية الثمن من أرقى الملابس وما يجعلها إلا للصلاة، يعني فقط يصلي فيها، لأن يستشعر حقا ويدخل على الله، يدخل على الملك العظيم، فيلبس أحسن ما عنده في صلاته. حتى لو كنت في خلوتك في بيتك، بعض الناس نعم يتزين إذا جاء إلى المسجد، لكن إذا صلى في بيته يلبس لباس النوم أو بالإزار والقميص ويصلي هكذا. لا، الله تعالى يراك، تعبد لله بهذا، أن الله تعالى يراك وأنت تتزين له. تقوم لو أنك تريد أن تصلي ركعتين في الليل، تقوم من الليل وتلبس أحسن ثيابك ثم تصلي لله جل وعلا. ثم أيضا قال الله تعالى في سورة النعم التي هي سورة النحل ممتنا على عباده: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الثياب السرابيل الثياب التي يعني تقي الإنسان من الحر من حر الصيف، تكون يعني من قطن أو تكون رقيقة، وكذلك اللباس التي تقي الإنسان من يلبسها في الحرب، وسرابيل تقيكم بأسكم يعني في الحروب، يعني عندما يلبس الدروع، فأيضا هذا من نعمة الله تعالى على الإنسان. وذكر الله تعالى يعني: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. ذكر اللباس التي يستدفئ بها الإنسان في أول السورة، لأن البرد أشد، فناسب أن يذكر هذا في أول السورة، ذكر أصول النعم ثم ذكر كمال النعم في آخرها. قال: وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى شيئا من الأحاديث في هذا الباب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فلبس الثوب الأبيض هذا أفضل من غيره، وإن كانت الألوان كلها جائزة والحمد لله، لكن الأبيض هو المستحب والأفضل. قال: البسوا من ثيابكم البياض، قال: فإنها من خير ثيابكم. لماذا؟ لأن لون الأبيض أطهر، فإذا وقع على الثوب أي وسخ يكون ظاهرا للعين، فمباشرة تنظف الثوب، بخلاف الثوب الذي لونه يعني مثلا يختلف، فربما يتسخ ولا يظهر عليه أثر الوسخ. ثم أيضا في لبس البياض معنى لطيف، وهو أن البياض لون الأبيض يدل على الصفاء، وكأن هذا من أثر الإيمان الذي يكون في القلب، فكلما كان الإيمان فيه صفاء في القلب فيحب المسلم أن يلبس ما يناسب هذا المعنى في ظاهره، فالباطن له علاقة بالظاهر، وكذلك الظاهر يؤثر في الباطن، فعندما يعني يكون في قلب العبد صفاء، ليس في قلبه حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء ولا رياء ولا كبرياء، فيكون هكذا قلبا أبيض، وهذا جاء في الحديث، يعني إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وقال في الحديث الآخر: حتى تكون القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، فقلب أبيض، فيناسب هذا المعنى أن يلبس اللباس الأبيض فيشعر ب يعني الصفاء، حتى إذا يعني ربما يؤثر هذا في قلبه في عمله والله أعلم، يعني لأنه بظاهره وباطنه يعني قد يعني لبس مثل هذا الثوب الأبيض، فيعني لعله هذا من الأمور اللطيفة يعني في ارتباط الظاهر والباطن والله أعلم. ثم كذلك الميت، قال: وكفنوا فيها موتاكم، هذا أيضا يدل على يعني أن الثوب الأبيض أفضل، حتى كفن الميت يكون بالثوب الأبيض والله أعلم. قال: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، يعني أو سحولية يعني من بلد في اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، فكان كفنه أبيض، وإن كان جاءت بعض الروايات أنه فيه شيء من الخطوط، والله أعلم. قال: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. فإذا هذا يؤكد لنا ما تقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها أطهر وأطيب، يعني هذا من الحكم في لبس البياض. قال: وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. يصف البراء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني لم يكن طويلا ولا قصيرا، لكنه إلى الطول أقرب، هذا معنى مربوع. قال: في حلة حمراء، يعني في ثوب، قال: حلة حمراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. إذا كان صلى الله عليه وسلم وجهه كالبدر، بل أجمل من البدر، وهو يتلألأ، ولونه أبيض مشربا بحمرة، ثم يلبس حلة حمراء، فتخيل جماله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر حديثا آخر في لبس اللون الأحمر، قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه، فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. قال وهب بن عبد الله أبو جحيفة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وهو المكان الذي نزل فيه في حجة الوداع، بعد أن انتهى من الحج نزل بالأبطح، فضربت له قبة من أدم، أو من أدم يعني من جلد، وأيضا كانت حمراء، فخرج بلال بوضوئه، يعني ما بقي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل، فمن ناضح يعني من أخذ شيئا قليلا من الوضوء، ونائل الذي حصل شيئا كثيرا من ماء الوضوء. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، هذا هو الشاهد، وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال. طبعا يعني هذا يعني ليس ترتيب زمني، يعني كأنه يبين ما تقدم أيضا، فتوضأ يعني قبل ذلك وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولذلك استفاد العلماء من هذا أنه يستحب عند الأذان أن يلوي عنقه ولا يلوي بدنه، يعني بعض المؤذنين هكذا يفعل، يلوي صدره كاملا، وهذا من الأخطاء في الأذان، وإنما السنة أنه يلوي عنقه في الأذان، لأن قال: يتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، وإن كان لعله من أقرب الأقوال أنه يقول هكذا: حي على الصلاة ثم أيضا حي على الصلاة عن يمينه وشماله، ثم يقول حي على الفلاح عن يمينه، ثم حي على الفلاح عن شماله. قال: ثم ركزت له عنزة، والعنزة يعني هي العصا يعني القصيرة مثل الرمح الذي يكون في طرفه حديدة، يعني رمح صغير، كانت العنزة تحمل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة في صلاته، وهذا يدل على تأكد السترة في الصلاة، حتى في سفره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى أن يصلي إلى سترة، بل يتكلف الصحابة ويحملون العنز معهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يضعونها أمامه يصلي إليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، وهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، والمسلم عندما يصلي إلى السترة يمنع الشيطان من أن يقطع عليه صلاته كما جاء في الحديث. وكذلك يعني هي تصنع للمسلم شيئا من جو الخلوة، لأنه إذا صلى في مكان مغلق أو أمامه شيء يستشعر أن هذا الموضع هو موضع مناجاته مع الله جل وعلا، فيشعر بخلوته مع الله، فتجعل في القلب شيئا من حلاوة الخلوة ولذة المناجاة، بخلاف الذي يصلي هكذا في مكان مفتوح. فأيضا هذا من فوائد السترة، ولذلك يعني هذا الموضع يكون موضعا يعني عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني شدد النبي صلى الله عليه وسلم في المرور بين يدي المصلي فيما بينه وبين سترته، وقال يعني فإن أبى فليقاتله، يعني إذا مر المار بين يدي المصلي قال فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، يعني يشتد في المنع، فإن معه القرين يعني الشيطان، لأنه كأنه يقطع يعني يمر في محل المناجاة، وهذا يعني يؤلم قلب المحب عندما يأتي واحد ويقطع عليه مناجاته بينه وبين ربه. ثم قال: فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، طبعا بين يديه يعني من خلف السترة. إذن في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، والعلماء اختلفوا في لبس اللون الأحمر هل يجوز أو لا، على أقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت في الحديث أنه نهى عن المياثر الحمر، فاختلف العلماء في ذلك، وإن كان الجمهور الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز لبس اللون الأحمر لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما النهي فإنما ورد في المياثر الحمر، المياثر إنما تكون من الحرير، وهذا هو السبب في تحريمها. ولما كان اللون الأحمر في مثل هذه المياثر يعني مثل الأكسية يعني ممكن يعني تكون يعني تستعمل مثلا، فنهى عنها، أنه ينهى أن يجلس على الحرير، يستعمل الحرير كما ينهى عن لبسه، والجلوس عليه من أنواع لبسه، فكانت في الغالب من اللون الأحمر، فهكذا ذكرت هذه الصفة معها، والله أعلم. فنهى عن المياثر الحمر، يعني العلة في هذا كونها من الحرير، فممكن يأتي معنا. فإذا المرأة طبعا يجوز لها يعني لبس الحرير والاستعماله، بخلاف الرجل طبعا الجلوس عليه هذا بالنسبة للرجل، ولعله يأتي معنا في هذا التفصيل. لكن الآن بالنسبة للون الأحمر عرفنا أن هذا يعني والله أعلم، الذي عليه أكثر أهل العلم أن يعني الأصل في هذا الجواز. بعض العلماء جمع بين هذه الأحاديث أن النهي عن الأحمر الخالص، والجواز يكون للون الأحمر إذا كان معه لون آخر، يعني أحمر مخطط أو كذا. لكن أيضا مثل هذا يعني تحكم بلا دليل، يعني أين الدليل على أن الحلة التي كانت حمراء لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخططة أو فيها لون آخر؟ يعني ليس في هذا يعني دليل واضح، والله أعلم. ولذلك يعني أقرب الأقوال في هذا أن الأصل في هذا الجواز، أن هذا هو الأصل، والأحاديث الواردة في النهي إنما جاءت في النهي عن المياثر الحمر، يعني التي قد يعني صنعت من حرير، والله أعلم. ثم يكمل الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث أيضا في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.